الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفسير سورة النساء وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رحمه الله: افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم لها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرفق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن
وأنه
بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض.
كذا في بقية النسخ. نعم.
وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه سورة النساء، وهي السورة الثالثة من السبع الطوال. مر معنا سورة البقرة وسورة آل عمران، وهذه الثالثة منها. وسميت هذه السورة سورة النساء لكثرة ما ذكر فيها من الأحكام المتعلقة بالنساء، وبعض أهل العلم أيضا يسميها سورة النساء الكبرى، لأن سورة الطلاق أيضا هي في أحكام النساء، ولهذا بعضهم يسميها سورة النساء الصغرى لكثرة الأحكام التي ذكرت فيها متعلقة بالنساء، وهي سورة مدنية مثل ما هنا قال وهي مدنية، وحكي في ذلك الإجماع، حكاه بعض أهل العلم، قال وهي مدنية. بعض أهل العلم ذكروا في الفرق بين المدني والمكي، أولا المكي على الصحيح في تعريفه والمراد به ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة حتى لو لم يكن نزل في المدينة، حتى لو نزل في مكة، يعني بعض الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في حجة الوداع، تعد ماذا؟ مدنية، مع أنها نزلت في مكة لكن تعد مدنية، لأن المراد بالمدني ما بعد الهجرة، والمراد بالمكي ما قبلها. هذا أصح ما قيل في الفرق بين المكي والمدني. بعض أهل العلم ذكروا من الفروقات بين المكي والمدني، قالوا أن الآيات المكية يكون فيها النداء بيا أيها الناس، بيا أيها الناس، والمدني يكون النداء فيها بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وهذا جاء عن بعض السلف، يعني روي عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى قال ما كان في القرآن يا أيها الناس نزل بمكة، وما كان يا أيها الذين آمنوا نزل بالمدينة، لكن الصحيح أن هذا الذي ذكر إنما هو في الغالب، لأن هناك سور مدنية فيها يا أيها الناس، مر معنا سورة البقرة مدنية بالإجماع، وفيها في موضعين يا أيها الناس، في أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأيضا سورة النساء حكي الإجماع على أنها مدنية، وفيها يا أيها الناس في ثلاثة مواضع، صدرت بيا أيها الناس، وجاء في خواتيمها في موضعين يا أيها الناس، وهي مدنية. إذن يقال فيما ذكره أهل العلم أن علامة المكي أن النداء في يا أيها الناس، يقال هذا في الغالب، هذا في الغالب. من الشواهد على أن سورة النساء مدنية، الشواهد والدلائل على أن سورة النساء مدنية، ما جاء في صحيح البخاري من حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه قد بنى بها، تعني أنه قد بنى بها، ولا خلاف بين أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنى بها بالمدينة، إنما بنى بها بالمدينة. هذه الآية الأولى في سورة النساء صدرت بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، والخطاب لعموم الناس مسلمهم وكافرهم ومؤمنهم وفاجرهم، والقرآن فيه 20 موضعا في هذا النداء يا أيها الناس، وهناك نداء أخص منه هو نداء للمؤمنين نداء لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهذا جاء في القرآن أضعاف هذا أربع مرات، أضعاف هذا النداء أربع مرات، لأنها يا أيها الذين آمنوا جاء في القرآن ما يزيد على 80 مرة. هنا خطاب لعموم الناس بالأمر بالتقوى، بالأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم. وفي القرآن ثلاث آيات صدرت بهذا التصدير، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي كلها يذكر بعد هذا الأمر موجبات التقوى، موجبات التقوى، موجبات تقوى الله عز وجل، أي الأمور التي إن أحسن المرء تأملها أعانته على تقوى الله، مثل ما هنا قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، هذا من موجبات التقوى، لأن فيه قدرة الله العظيمة وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق هذا الخلق من نفس واحدة، خلقه من نفس واحدة، فهذا من الدلائل على كمال قدرة الله عز وجل. في سورة الحج قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا من موجبات التقوى. في آخر لقمان قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فهذا من موجبات تقوى الله سبحانه وتعالى. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا كله فيه بيان كمال قدرة الله، كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الخلق العجيب المنتشر الذي بثه سبحانه وتعالى من نفس واحدة، هذا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا يستوجب تحقيق تقواه. اتقوا ربكم، اتقوا ربكم أي راقبوه سبحانه وتعالى وأطيعوه وامتثلوا أمره وانتهوا عما نهاكم عنه. تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وهذا لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المنهي، ولهذا أحسن ما قيل في حد التقوى أنها عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، ذكر الرب سبحانه وتعالى، الرب الذي يجب على العباد تحقيق تقواه، ذكره بصفة الربوبية، صفة الربوبية وهي الخلق والتصرف والتدبير وكمال الملك، وهذا أيضا من موجبات التقوى. اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم، ربكم الذي رباكم بالنعم، ربكم الذي تفضل عليكم بصنوف المنن، اتقوه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة المراد بها آدم، المراد بها آدم عليه السلام، قال نفس واحدة، نفس واحدة، هذا مراعاة لتأنيث لفظ النفس، هذا اللفظ النفس مؤنث، مراعاة لتأنيث اللفظ قال واحدة، وجاء في قراءة شاذة نفس واحد، خلقكم من نفس واحد، هذا مراعاة لماذا؟ للمعنى الذي هو آدم، للمعنى أو المعني أو المقصود وهو آدم عليه السلام. اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم أي أوجدكم من نفس واحدة. وخلق منها، منها الضمير على النفس الواحدة، منها لفظ مؤنث نفس عاد عليها بضمير التانيث، منها النفس أي الواحدة، والمقصود آدم عليه السلام. منها كما جاء عن غير واحد من السلف كابن عباس وغيره من أئمة التفسير، قالوا في معنى خلق منها أن الله سبحانه وتعالى انتزع جل وعلا أحد أضلاع آدم عليه السلام وهو نائم، انتزع أحد أضلاعه وهو نائم، وخلق من حواء، خلق منها حواء. وهذا يشهد له الحديث الذي في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. قال إن المرأة خلقت من عوج، وإن وأعوج شيء في الضلع أعلاه. فهذا يشهد بهذا المعنى الذي ذكره غير واحد من السلف في معنى قوله وخلق منها زوجها. وفي خلق زوج آدم منه حكمة عظيمة، وجاء بيانها في موضع آخر في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لأنها لو كانت خلقت من جنس آخر ما يصبح بينهم تقارب، ما يصبح بينهم تقارب. فهذا يعتبر، وهذا سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هذا يعتبر من النعم العظيمة أن زوج آدم خلقت من آدم، وهذا الذي يحصل بها السكون، يسكن إليها، يطمئن إليها، يرتاح إليها، يميل إليها وتميل إليه. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه العظيمة جل في علاه. قال وخلق منها زوجها. الزوج في لغة العرب امرأة الرجل، امرأة الرجل يقال لها زوج ويقال لها زوجة، قال لها زوج ويقال لها زوجة. والمراد هنا حواء. قال وخلق منها زوجها وبث منهما، الضمير هنا عائد على آدم وحواء، وبث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث أي نشر، بث منهما أي نشر منهما، ومنه قوله تعالى كالفراش المبثوث، المبثوث المنتشر، المبثوث أي المنتشر. قال جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بث أي نشر، بث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. لاحظ قال رجالا كثيرا ولم يقل ونساء كثيرات، قيل اكتفاء بالوصف الأول، وقيل لأن الرجال هم الذين لهم الظهور والبروز، والأصل في المرأة لا تكون بارزة مثل ما قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن، الأصل في الظهور للرجال. قيل في حكمة، الحكمة من ذلك هذا المعنى، وقيل أيضا معان أخرى. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء. واتقوا الله، عاد الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، عاد الأمر بتقواه جل وعلا، واتقوا الله. وهذا يدل، يعني يتكرر الوصية بالتقوى في آية واحدة، هذا يدل على مكانة التقوى ومنزلتها العظيمة من الدين، وهي أعظم الوصايا. التقوى أعظم الوصايا، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال واتقوا الله الذي تساءلون به، هذا من موجبات تقوى الله، هذا من موجبات تقوى الله الذي تساءلون به، وفي قراءة بالتشديد تساءلون به، الذي تساءلون به بالتخفيف والذي تساءلون به بالتشديد، أن يسأل بعضكم بعضا به. إذا قيل لأحد أسألك بالله، هذا الكلام ماذا يكون له في قلبه؟ واقع الموجب لهذا الوقع في النفس التعظيم الذي في قلبه لله. فإذا كنتم تعظمون الله في تساؤلكم فعظموا الله في جميع أحوالكم بفعل ما أمر وترك ما نهى سبحانه وتعالى عنه وزجر. فكما عظمتموه بذلك عظموه بتقوى، كما عظمتموه بذلك تساءلون به عظموه أيضا بتقوى بفعل أوامره والانتهاء عن نواهي. أيليق بالإنسان إذا سئل بالله فيعظم الله ويفعل ما سئل به بالله تعظيما لله، ثم يدعى إلى الصلاة المكتوبة فيفرط فيها؟ أين تعظيمه لله؟ أين تعظيمه لله؟ فهذه الآية موقظة جدا. واتقوا الله الذي تساءلون به، بينكم هناك تعظيم لله في مسألة التساؤل بالله، أسألك بالله، نشدتك بالله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام هذا اسم لجميع قرابة الإنسان، قال لهم الأرحام أو ذوي الرحم، جميع قرابة الإنسان من غير فرق، من غير الفرق بين المحرم وغير المحرم، فالأرحام هم القرابة. وقوله والأرحام قرئ بالنصب الأرحام، هذا عند الجمهور، قرئ بالخفض به قراءة حمزة الأرحامي. قراءة الأرحام التي هي قراءة الجمهور بالنصب بإضمار فعل، بإضمار فعل تقديره واتقوا الأرحام، أي أن تقطعوها. وبهذا المعنى فسر الآية جمع من السلف، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، منهم ابن عباس رضي الله عنه، والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقيل أن قوله والأرحام بالنصب عطفا على اسم الله، اتقوا الله والأرحام، اتقوا الله والأرحام، ويعود إلى المعنى الأول. وفي قراءة الخفض قراءة حمزة والأرحام عطفا على الضمير المجرور الذي تساءلون به والأرحام، أي وبالأرحام، تساءلون به والأرحام أي وبالأرحام. وعلى هذه القراءة يكون هذا تعظيم لشأن الرحم، يسأل أي التي يسأل بعضكم بعضا بماذا بها. يقول الرجل للآخر يقول أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم أي بالرحم التي بيننا، هذه لها مكانة توجب التواصل والتعاون والتآزر والتكاتف والبر والإحسان. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا أي عليما مطلعا شاهدا لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منكم خافية. رقيبا أي عالما بكم مطلعا على جميع أفعالكم مراقبا لجميع أحوالكم وأعمالكم. وعلم المرء بأن الله رقيب سبحانه وتعالى يوجب ماذا؟ تقوى. فالعلم بأن الله رقيب يوجب مراقبة الرقيب، يوجب مراقبة الرقيب، كما قيل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ذكر نفسك دائما بأن الله رقيب، هذا يحرك في القلب تقوى الله، يحرك في القلب تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه في هذه الآية ويأتي في آيات كثيرة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته جل وعلا يقول إن الله كان عليكم رقيبا، وكان يقولون عنها ماذا؟ تستعمل في الشيء الماضي، تستعمل في الشيء الماضي. وهذه الآية ولها نظائر كثيرة تدل دلالة ظاهرة واضحة أن كان لا تدل دائما على الماضي المنقطع، لا تدل دائما على الماضي المنقطع، وليس هذا خاص أيضا بمسألة الصفات، صفات الله عز وجل. الآن لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، العداوة البينة للشيطان هذه كانت في الماضي وانقطعت؟ مثلا قوله عز وجل وكان الإنسان عجولا، هذا شيء كان في الماضي وانقطع؟ فإذن كان لا تدل دائما على ماذا؟ على الماضي المنقطع، لا تدل دائما على الماضي المنقطع، بل تدل على الماضي ماذا؟ المستمر. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية أن معناها قد يشكل على الإنسان كان الله، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن معناها قال أي لم يزل كذلك، قال رضي الله عنه أي لم يزل كذلك، لم يزل كذلك أي سميعا بصيرا رقيبا إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت على هذا النحو في ذكر صفة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقوى، اتقوا ربكم، افتتح بالأمر بتقوى والحث على عبادته، حث على عبادته، وهذا داخل في الأمر بالتقوى، لأن التقوى إذا أمر بها تشمل الدين كله، فعل الأوامر وتجنب النواهي، والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، والحث على ذلك. الأمر بصلة الأرحام الذي جاء في تمام الآية اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا فيه الأمر بالصلة، صلة الرحم والعناية بها، تعظيم شأنها. ومن موجبات ذلك هذا الخلق العجيب الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، أن خلق الله عز وجل آدم، ومن آدم خلق زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال: وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، لكل من ذلك، يعني السبب الداعي لتقواه جل في علاه، وأيضا السبب الداعي لتقوى الرحم بصلتها وعدم قطعها. قالوا أن الموجب لتقواه لأنه ربكم، لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. الحكمة من ذلك قال: ليناسبها فيسكن إليها. وهذه الحكمة جاء التنصيص عليها في أواخر الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. قال: ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل بها السرور. وتأمل في ذلك لو كان زوج الإنسان من جنس آخر غير الإنسان، ما يحصل السكون كون النفس. ومما ينبغي أن يعلم، وهذا جاء في القرآن في مواطن، أن الزوجة سكن للزوج يسكن إليها، لأنه ينصب ويتعب ويعمل ويكد، ثم إذا رجع إلى البيت سكنت نفسه لزوجه، جعلها الله سكنا له، جعلها الله سكنا له، سكن للنفس. والبيت نفسه وصف بأنه ماذا؟ سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، البيت سكن للبدن، والزوجة سكن للنفس. وأيضا الله عز وجل وصف الليل بماذا؟ بأنه سكن. فالليل سكن والبيت سكن والزوجة سكن. مرة كنت في حديث عن هذا الموضوع، فأحد يعني الظرفاء الحاضرين قال: ثلاث إذا اجتمعت، ليل وزوجة وبيت، يعني كل السكن اجتمع، الليل سكن والبيت سكن والزوجة سكن، والزوجة سكن. هذا يعني كل معاني السكن تكون اجتمعت لسكون الليل، سكون البيت، وسكون ماذا؟ الزوجة، سكون الزوجة. مع أن يعني بعض الناس سبحان الله فوت على نفسه هذا السكن العجيب، من ابتلوا بالسهر في الليل خارج البيت في لهو وفي، ضيعوا على أنفسهم سكون الليل وسكن البيت وسكن الزوجة، حرموا أنفسهم، ونفسهم محتاجة إلى هذا السكن، محتاجة أن تسكن، لكنهم حرموا أنفسهم منه. هذا خير عظيم حرموا أنفسهم منه، سهر ما من ورائه إلا له وضياع الوقت، وأيضا حرمان من طاعات وفوات مصالح عظيمة جدا للعبد من غير فائدة. قال: وكذلك من الموجب الداعي لتقوى، الموجب الداعي لتقوى تساؤلكم به وتعظيمكم، تساؤلكم به وتعظيمكم أي له سبحانه وتعالى، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأل بالله. وفي الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، الداعي أنه لا يرد من سأله بالله، أو لا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه، فلتعظموه بعبادته وتقواه. هذا أيضا من الدلائل الموجبة لتقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الدلائل الإخبار بأنه رقيب سبحانه وتعالى، الإخبار بأنه رقيب بقوله في خاتمة الآية: إن الله كان عليكم رقيبا، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال، مراقبا لهم فيها. وهذا مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقوى، فهذه أنواع من موجبات التقوى. هذا في لفت انتباه من الشيخ رحمه الله أن في عدد من الآيات التي يأمر الله فيها بتقوى يتبعها سبحانه بموجبات التقوى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا من موجبات التقوى. فليكن هذا أيضا بابا نافعا لك في تدبر القرآن، لما يأتي الأمر في آية تصدر بالأمر بتقوى الله، انظر يأتيك بعدها أشياء تحرك في قلبك هذا التقوى الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. قال: وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد، في هذا الإخبار تعطيف لبعضهم على بعض وترقيق لبعضهم، كلما يتذكر الجميع أنهم من نفس واحدة، أنهم من نفس واحدة، يعطف بعضهم على بعض. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى الكافر يرحم الإنسان ويعمل على هدايته، يعمل على هدايته وإنقاذه من النار. وكل ما أنقذ الله على يدك أحدا من النار هذه من النعم العظيمة، نعمة لك ونعمة لمن أنقذه الله على يديك من النار. قال: ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض، هذا حكمة في ذلك. قال: وقرن الأمر بتقوى بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، ليؤكد هذا الحق، يعني مما يدل على مكانة الرحم ومنزلتها العلية أن الأمر بصلتها قرن بالأمر بماذا؟ بتقوى الله، بتقوى الله سبحانه وتعالى. مثل ما قرن في آيات كثيرة من القرآن بر الوالدين بماذا؟ بالتوحيد، بآيات كثيرة. قال: وقرن الأمر بتقوى بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم. ولهذا يأتي في القرآن في مواطن الحث على العناية بحق القريب، أولا القريب الأقرب اللذان هما الوالدان، ثم سائر القرابة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قال: خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به، الذي أمر الله به. قال: وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور، يعني في السورة أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها أي سورة النساء مبنية على هذه الأمور المذكورة، أي في هذه الآية التي صدرت بها، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. قال: وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات، خلق منها، هذا فيه تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن، بينهم أي الأزواج وبينهن أي الزوجات، أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة، خلقت منه، خلقت منه. وهذه يعني من النعم العظيمة وهي موجبة لميل كل منهما للآخر وموجبة للسكون ليسكن إليها، فهذا القرب بينهما له آثاره العظيمة، له آثاره العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.